قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: زيادة الإيمان. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ويقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال: من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: زيادة الإيمان، أي زيادته ونقصانه. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومن أدلة زيادته الآيات، منها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية فيها أن قراءة القرآن وتلاوته إذا تليت عليهم تزيدهم إيمانا، فيه دلالة على زيادة الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. آيات كثيرة كلها تدل على زيادة الإيمان. وأما النقصان فمن المعلوم أن الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، الزيادة بسبب الطاعات والنقصان بسبب المعاصي. فإذا حصل زيادة الطاعات وقربات كان ذلك فيه زيادة الإيمان، وإذا حصل ارتكاب معاصي ووقوع في محرمات كان ذلك فيه نقص الإيمان. وقد ورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أي في حق النساء قوله ودين، لأنهن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقصن عن غيرهن من الرجال بأنهن يتركن الصلاة في أيام حيضهن، يتركن الصلاة ويتركن الصيام في أيام حيضهن إلا أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. وكذلك بعض الأحاديث التي سبق أن مرت وفيها: وذلك أضعف الإيمان. حديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فليستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك هذا الحديث الذي معنا والذي سمعناه، فإن فيه وزن دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، وزن ذرة من إيمان. وهذا فيه يعني حصول الزيادة والنقصان، والذي عنده نصف أكمل من الذي عنده وزن الدينار أكمل، والذي عنده وزن النصف أكثر ممن عنده وزن الذرة. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. وكذلك الأثر الذي جاء عن عائشة، أو الحديث الذي جاء عن عائشة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. فإن النصوص جاءت في الزيادة والنقصان، ولكنها في الزيادة أكثر، وقد جاءت في النصوص في النقص. وأيضا من حيث المعنى أن ما قبل الزيادة قبل النقص، لأن الزيادة بسبب الطاعات والنقصان بسبب المعاصي. والتفاوت في الإيمان يكون في القلوب كما سبق أن أسلفت، وأن الناس متفاوتون في إيمانهم وما يقوم في قلوبهم، بل الشخص الواحد يتفاوت ما يقوم في قلبه بين حين وآخر. ففي الحالة التي يكون فيها مقبلا على الله مستحضرا عظمة الله يرجو الله ويخافه ويبكي من خشية الله، ما قام في قلبه يعني يخالف ما قام في قلبه وهو في غفلة وفي لهو وفي عدم إقبال على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما إذا كان واقعا في معصية، فإن ما يقوم في قلبه في حال وقوع في معصية يختلف عما يقوم في قلبه في حال إقباله على الله ولزومه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما مجادلة أحدكم في الحق له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين ربهم يوم القيامة في إخوانهم، أي العصاة الذين دخلوا النار. والمقصود بالمجادلة يعني كونهم يقولون إخواننا حصل منهم كذا وهم عملوا كذا ويصلون معنا وقد دخلوا النار ويطلبون أن يكونوا معهم في الجنة، هذه المجادلة. وقد جاء يعني ذكرها أو ذكر المجادلة في إبراهيم للملائكة في قوم لوط، وقد جاء فيها يجادلون في قوم لوط قال إن فيها لوطا، قال نحن أعلم من فيها. المحاورة والكلام الذي جرى بينهم هذا قيل مجادلة. وكذلك قولهم لربهم إن إخواننا كانوا كذا وكانوا كذا وقد أدخلتهم النار وهم يريدون أن يكونوا معهم في الجنة. وذكر ما يجري لهم في الدنيا من مجادلتهم في الحق يكون لهم، وأن الإنسان يطالب ويقول لمن يريد وصول حقه إليه منه حصل كذا وحصل كذا ولي كذا وأريد كذا، فيقول الله عز وجل إيش يقول؟
قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم.
يقولون في مجادلتهم: إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا وقد دخلتهم النار. و لكونهم يفعلون مثل ما نفعل وقد أدخلتنا الجنة، فإذا نريد أن يكونوا معنا. ومن المعلوم أنهم الذين دخلوا الجنة دخلوا الجنة بفضل الله عز وجل وتجاوزه ومغفرته وتجاوزه عن الذنوب والمعاصي، ومن شاء الله عز وجل أن يعذبه يدخل النار، ولكنه لا يستمر فيها ما دام أنه دخلها وهو ليس بكافر، بل دخلها وهو عاصي مؤمن عاصي، فإنه لا بد وأن يخرج منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين. والله عز وجل لما قال له أهل الجنة يعني هذا الكلام قال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيذهبون إليهم ويعرفونهم بصورهم، يعرفونهم بصورهم يعني بوجوههم التي كانوا يعرفونها في الدنيا. ومن المعلوم أن الناس يبعثون على ما كانوا عليه وتعرف هيئاتهم، ويعرف بعضهم بعضا، أهل الجنة يعرف بعضهم بعضا، وأهل الجنة يعرفون يعني من يعرفون من أهل النار فيعرفونه بصورهم الذي كانوا يعرفونها. وقيل في معنى هذا أن النار لا تأخذ مواضع السجود ولا تأخذ وجوههم، فتبقى هيئة وجوههم لا تصيبها النار أو لا يلحقها ضرر من النار. وقد جاء في الحديث أن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه. إذن يعرفون أصحابهم الذين يتكلمون بشأنهم مع الله عز وجل يعرفونهم بصورهم فيخرجونهم. وهذه شفاعة, يعني شفاعة المؤمنين لإخوانهم, والله تعالى أذن لهم بأن يخرجوا من النار من يعرفونهم فيخرجون. ثم يقول الله عز وجل ويتفضل فيقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان, ثم بعد ذلك يقول أخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان, ثم يقول أخرجوا من في قلبه مقدار وزن ذرة من إيمان. وذلك أن كل ذنب دون الشرك فإن صاحبه إن دخل النار لا بد وأن يخرج منها, إما في أول الأمر بأن يتجاوز الله عنه ولا يدخل النار, أو إذا شاء الله عز وجل أن يعذب في النار أدخلها وعذب فيها, ولكن لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم قال اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فكل ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه وأدخله الجنة, وإن شاء عذبه, ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى المناصي منها. وإراد المصنف للحديث من أجل قوله وزن دينار من إيمان, وزن نصف دينار من إيمان, وزن ذرة من إيمان, هذا فيه بيان التفاوت بين الناس في الإيمان. وليس هو واضح الدلالة على يعني الزيادة في الإيمان إلا من جهة أن أناس دخلوا الجنة وذلك بسبب إيمانهم وكمال إيمانهم وما عذبوا في النار, وأيضا التفاوت بين الذين دخلوا النار وأن فيهم من يكون عنده نصف, عنده مقدار دينار, ومنهم يكون نصف دينار ومنهم يكون ذرة. إذن هذا فيه التفاوت في الإيمان وأن بعضهم أكمل من بعض.
قال أخبرنا محمد بن رافع.
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض الروايات أنه يقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط.
نعم,
هل جاء في رواية هذا الحديث؟
ما أدري.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك, وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره, قال فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا أنا نائم العرض علي.
نعم, بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي.
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي, رأيت الناس يعرضون علي, وهذه رؤية منامية للرسول صلى الله عليه وسلم, ورؤيا الأنبياء حق وحي, ورؤيا الأنبياء وحي, ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت الآيات في براءتها: وقد كنت أتمنى أو أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، يعني أنه يوحى إليه في طريق النوم. قالت: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، يعني كانت تريد أن يحصل براءتها ببعض طرق الوحي التي منها النوم والرؤية المنامية، ولكن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل ويعني تقول عن نفسها: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، يعني ما يستحق أن ينزل فيه قرآن، فتواضع لله عز وجل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو قال: بينما أنام إذ عرض رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص،
نعم
أيوة،
منها ما يبلغ الثدي،
يعني معناه أنه يعني ينزل من فوق ولكنه يعني يكون إلى الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني شيئا فشيئا، حتى عرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني أنه سابر من أعلاه إلى أسفله، بل ويجره لوفائه ولكونه سابغا. قالوا: بما أول كذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني معناها أن الناس مختلفون ومتفاوتون في الإيمان كتفاوت هذه القمص التي على الناس، منهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا ومنهم من يكون عليه يكون عليه قميص يجره عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا لا يدل على تفضيله على أبي بكر رضي الله عنه، إذ يجوز أن يكون أبي بكر ما عرض، وإنما وليس في الذين عرضوا، وإلا فإن ما ورد في حق أبي بكر رضي الله عنه وما أجمعت الأمة عليه وما اتفقت عليه من تفضيله وتقديمه على غيره لا يدل على أن عمر أفضل منه، بل يدل على فضله ولا يدل على أفضليته، على من هو أفضل منه، يدل على الفضل ولا يدل على الأفضلية، لكنه يدل على فضله على من كان دونه في الإيمان، والذين جاء وصفهم بأنهم إلى الثدي، ومنهم من يكون دون ذلك، يعني أنزل من ذلك يعني شيئا فشيء، وكل ما نزل كل ما كان أكمل، كل ما نزل كل كما كان أكمل، حتى وصل إلى غاية أن عمر يجر قميصا. وهذا كما أسلفت من قبل يعني يدل على أن حال الرؤية غير حال اليقظة، لأن حال اليقظة لا يجوز فيها جر القميص ولا يجوز نزول القميص عن الكعبين، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو بالنار. لكن هذه رؤية يعني تعبيرها يعني أن من يكون أسبغ ومن يكون أكثر يعني في القمص يعني يكون أكمل إيمانا، ولهذا عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره. إذن يدل على زيادة الإيمان، وأن بعض الناس أكمل من بعض، لأن من عنده قميص يجره الذي رأى عليه قميص يجره عمر أكمل من الذي عنده قميص إلى الركبة، والذي عنده قميص إلى الركبة أكمل من الذي عنده قميص إلى يعني الحقو، والذي يكون عنده قميص يعني إلى الحقو أكمل من الذي عنده قميص إلى الثديين، وهكذا. إذن الحديث دال على ما ترجم له المصنف من تفاوت الناس في الإيمان، وأن بعضهم أكمل من بعض، وأن الإيمان يزيد وينقص. أيوة. وقد جاء حديث فيها رؤى منامية لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني تدل على فضله وعلى مناقبه، منها الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى قصرا في الجنة، فقيل لمن هذا؟ قيل لعمر بن الخطاب. وكذلك الحديث الذي فيه قال: رأيتني معي لبن أشرب منه فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الرية يخرج من بين أظفاري أو من أظفاري، ثم بقي منها فضلة فأعطيته عمر فشربه. قال: بما أول كذلك؟ قال: العلم. وكذلك الرؤى التي فيها عمر وغيره كقضية القليب التي كان يمتح يعني من بئر وفيها أنه كان معه دلو وأخذها أبو بكر ونزع ذنوبين ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلما رأى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وهكذا جاء عدة يعني أحاديث فيها رؤيا منامية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلق بعمر، منها ما يختص به ومنها ما يكون له ولغيره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله.
محمد بن يحيى بن عبد الله هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صالح
بن كيسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل
بن حنيف واسمه أسعد وله رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره.
بالنسبة لتفسير الرؤى
هنا
يعني يذكرون أن الرؤى أحيانا ترمز رموز يستجل بها المفسر، فهل هذا الحديث من هذا القبيل؟
الرؤى تنقسم إلى قسمين، قسم تكون الرؤيا مطابقة لما رؤيا تأويلها مطابق للرؤيا، وقسم يكون بضرب المثال، وهذا من ضرب المثال لأن فيه قمص وفسرت بالدين والإيمان، فسرت بالدين والإيمان يعني تفاوتها، إذن هذا مثال وفيها ما يكون مطابق للرؤيا. وقصة صاحب يوسف السجن يعني كل واحد منهما أو قصة كل واحد منهما مثال لأحد النوعين، فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا وفي اليقظة تأويلها أنه يعصر خمرا، يعني الذي رأى في المنام مطابق للذي يجري في اليقظة وللذي يحصل في اليقظة تأويلها مطابق، وأما الآخر فهو ضرب مثال يحمل فوق رأس الخبز تأكل الطير منه، يعني يقتل ويصلب ويعلق ثم تأتي الطير وتقع على يعني أعلاه وتأخذ من ذلك المكان الذي جرح والذي خرج منه الدم، فهذا مثال. فإذا الرؤى تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق تأويله يعني المطابقة، ومنها ما يكون بضرب المثال، وأكثرها ضرب أمثلة. وكذلك قصة يوسف الرؤيا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لهم أبوه وأمه وإخوانه، فهذه أيضا أمثلة، يعني هي بالمثال وليست بالمطابقة.
لكن أحسن الله إليك، المثال هذا يكون لابد فيه يعني مناسبة أو قريب من الحقيقة.
نعم يعني نعم هو فيه يعني فيه مناسبة، هو فيه أشياء يعني تدل على يعني على ذلك ويعني وتشعر إلى هذا، مثل قضية الثياب وكونها بيض وكونها سابغة، يعني هذا شيء يعني محمود وشيء يعني مرغوب فيه، إذن تأويله أنه الإيمان، يعني فهو لا شك فيه يعني شيء يعني في الرؤية تدل أو تشير أو فيها إشارة إلى إلى التعبير. ينصب نفسه الفقير تأويل الرؤية؟ والله يعني الرؤية كما هو معلوم يعني الإنسان الذي يفكر فيها كثيرا ويتأمل ويقرأ ويعرف الأمثلة ويعرف النظائر وكذا، يعني قد يكون عنده علم في هذا، وليس يعني كل يتمكن من هذا ولا كل يتفرغ لهذا ولا كل يشتغل بهذا يعني أو يشغل نفسه بهذا. فإذا كان الإنسان يعني عنده علم وأحد سأله فليجب على حسب يعني ما يتمكن من إجابته. لكن أمر الرؤية لا ليس كل يعرفه وليس كل يعبره. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عندما جاء في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه الذي هو في صفحة مقدار صفحة وشرحها ابن القيم في مجلد ونصف تقريبا من كتابه إعلام الموقعين توسع في شرحه. ولما جاء عند يعني ذكر التشبيه وقص الأمور والشبيه بالشبيه أتى بالآيات التي فيها الأمثال في القرآن. وكان من نتائج ما استخلصه من الأمثال الكلام على الرؤيا وتعبير الرؤيا وأنها تكون عن طريق الأمثلة وعن طريق وتحدث كثيرا عن الرؤيا وتعبيرها وما إلى ذلك. وبمناسبة ذكر أمثال القرآن ذكر أمثال القرآن
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات في يوم جمعة.
ثم ورد النسائي حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا, يعني ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فقال لي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والزمن الذي نزلت فيه, نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وفي يوم عرفة إيش قال في آخره؟
يقول إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه.
نعم إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه هو عرفة واليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة. نعم
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم الجمعة.
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم الجمعة, يعني في يوم الجمعة الذي هو يوم عرفة وفي أرض عرفات وهو واقف بأرض عرفات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني أن هذا اليوم الذي قلت فيه ما قلت هو من أيامنا الفاضلة, فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد المسلمين في الأسبوع, وهو أيضا واليوم الذي أيضا ومن السنة اليوم الذي نزلت فيه من السنة هو يوم عرفة وهو من الأيام التي لها شأن ولها فضل في الإسلام ولها ميزة في الإسلام, وقد ورد في فضله وفي فضل قيامه, وكذلك يعني فيه أداء ركن هو أعظم أركان الحج ولا يتم الحج إلا بالوقوف في ذلك اليوم, وهو يوم عظيم عند المسلمين ومقدس عند المسلمين, وقد اجتمع فيه يعني كونه يعني عيد الأسبوع وكونه من الأيام الفاضلة في الإسلام التي هي معظمة عند المسلمين ولها شأن عند المسلمين. وفي هذا الحديث قبول الحق ممن جاء به, لأن ذلك اليهودي لما قال هذه الكلمة ما قال أبدا كلامكم صحيح وهذا كلام لا يقبل, بل أقره وأن هذا اليوم الذي حصل يعني أن المسلمين يعني هو في يوم من أيامهم الفاضلة ومن أيامهم المقدسة سواء كان ذلك بالنسبة للعام أو بالنسبة للأسبوع, فالأسبوع هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو يعني أفضل أيام الأسبوع، ويعني وهو يوم اجتماع المسلمين، كما أنهم يجتمعون في أيام الأعياد لأداء صلاة العيد، فهم يجتمعون في يوم الجمعة لصلاة الجمعة، والاجتماع الأسبوعي كما أن العيد هو الاجتماع السنوي، وقد كان الناس مجتمعين في ذلك الصعيد الواحد الذي هو يوم عيد عرفة وفي أرض عرفة، والناس جاءوا من كل مكان واجتمعوا في ذلك المكان، إذن هو يوم فاضل. فإذن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أقره على يعني بيان عظم شأن هذه الآية، وبين له ولغيره أن هذه الآية نزلت في مكان الذي هو يوم عرفة، وفي يوم الذي هو يوم عرفة في أرض عرفة وفي يوم عرفة، وأيضا حصل أن ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة يوم جمعة، فاجتمع فيه شرف الزمان الأسبوعي وشرف الزمان السنوي. وأورده المصنف من أجل قولها اليوم أكملت لكم دينكم، من جهة أن ذكر الكمال يدل على زيادة الإيمان، ويقول المحشي أن هذا فيه خفاء لا يخفى، يعني أقول هذا الاستدلال فيه خفاء يعني ليس بواضح. ومن المعلوم أن الذين كانوا أسلموا أولا وقاموا بما يجب عليهم قبل أن يكمل الدين وقبل أن تنزل الشرائع الأخرى قد قاموا بما يجب عليهم، فلا يقال أنهم أنقص وأقل أجرا من الذين جاءوا بعدهم. فالذين أسلموا أولا وجاهدوا مع رسول الله في أول الأمر لا يقال أن من كان بعد ذلك وكان موجودا عند نزول هذه الآية وعند تمام الدين وإكمال الدين وتمام نزول الوحي يكون أفضل من ذلك الذي أسلم وجاهد في سبيل الله ومات قبل أن يكمل نزول الوحي، لأن كل أدى ما عليه وكل قام بما يجب عليه في زمانه فلا يقال إن كل من كان متأخرا أفضل من كان متقدما، والله أثنى على السابقين الأولين المهاجرين والأنصار. إذن قضية الزيادة والنقصان غير واضحة في قضية إكمال الدين وتمام الدين، لأن مفهومها أن الذي جاء عند إكمال الدين أنه أكمل، وهذا غير مستقيم وغير واضح. نعم.
قال أخبرنا أبو داود.
أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، ووثيقة أخرج له النسائي وحده.
عن جعفر بن عون.
عن جعفر بن عون هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عميس.
عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي، ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ووثيقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن مسلم.
عن قيس بن مسلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طارق بن شهاب.
عن طارق بن شهاب وله رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، ومن فضائله الحديث الذي مر قبل هذا وهو كونه عليه قميص يجره. ايش؟ هو طبعا اليوم المفضل، أقول يوم مفضل عند المسلمين والذين يجتمعون فيه كما يجتمعون في العيد، ما أعرف يعني إطلاق كلمة عيد عليه، لكن يعني كما هو معلوم لهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم، جاء النهي عن إفراده بالصوم، يعني لأن يوم العيد لا يصام، يعني فجاء النهي عن إفراده لأنه يعني يشبه يوم العيد، لكن إذا صيمه ومعه غيره يعني زال المانع، بخلاف العيد فإنه لا يصام لا معه غيره ولا وحده. أنا لا أتذكر، ما عندي الآن شيء أذكره فيما يتعلق بإطلاقه يعني بالنصوص يعني تدل أو نص على أنه عيد، أنا ما أتذكر شيء من هذا، لا أذكر الآن شيء من هذا.
قال رحمه الله تعالى: علامة الإيمان.
لكن يعني يكون خير أيام الأسبوع يعني جاء في الحديث.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي علامة الإيمان, يعني العلامة الدالة على الإيمان. ثم ذكر جملة من الأدلة الدالة على الإيمان والتي هي من علامات الإيمان, يعني علامات الإيمان القوي. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلى هذا الإنسان من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليه من والده الذي هو سبب وجوده, وكذلك أمه التي هي سبب وجوده, ويجمعهما اسم الوالد أو ذكر أحد الشيء الاثنين يدل على الثاني. ولأنه أيضا وهو أهل التعظيم والذي يستحق التعظيم والإجلال والمحبة من الولد, وولده الذي هو متفرع عنه والذي يكون في قلبه عليه الشفقة والمحبة, والناس أجمعين من عطف العام على الخاص. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يؤمن الإنسان حتى تكون محبته صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم أو في قلب المؤمن أعظم وأشد من محبته لأبيه وأمه, أبيه وأمه والناس أجمعين, يعني معناه يجب أن تكون له في قلب المسلم المحبة الكاملة التي هي يعني لا يماثلها محبة مخلوق. فأكمل المخلوقين محبة في قلب مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أو السبب في هذا أن النعمة التي ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم على إلى المسلمين وهي نعمة الإسلام هي أجل النعم وهي أعظم النعم, لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة ولا يدانيها نعمة. نعمة الهداية, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور, هذه أجل النعم. فالذي ساق الله تعالى على يديه هذه النعمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجب أن تكون محبته في القلوب فوق محبة أي محبوب من الخلق حتى الوالدين والناس أجمعين. نص على الوالدين على الأصول والفروع, الأصول الذين تحدر منهم والفروع الذين تحدروا منه. ومن المعلوم أن أقرب الناس إليه أصوله وفروعه ثم حواشيه اللي هم إخوانه والذين يأتون ويشترك هو إياهم في أبوة. فالأصول والفروع مقدمة عند الإنسان على غيرها, أصوله آباءه وأمهاته وفروعه أبنائه وبناته. هؤلاء اللي هم الآباء لهم فضل عليه ولهم منة عليه ولهم نعمة عليه, لكن النعمة التي ساقها الله للمسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثلها نعمة, فاستحق أن يكون هو أعظم من يحب من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحبته لا تكون بمجرد الكلام الذي يخالفه الفعل ويعارضه الفعل, بل تكون باعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح, لأن يكون قلبه وقالبه متفق على ذلك. لا أن يقول إنه يحب الرسول أعظم محبة ثم يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني لا يثبت عند الأوامر يمتثلها ولا يثبت عند النواهي يبتعد عنها, بل يحصل منه عدم القيام بالأوامر ويحصل منه الوقوع في المحرمات. من ادعى هذه الدعوة وادعى هذه المحبة لم يكن صادقا في ذلك. وقد جاء في القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. وما هي البينة؟ الطاعة، الامتثال. إذا تعارض حق الله وحظ النفس الذي تميل إليه فعلامة المحبة أن يقدم حق الله عز وجل على ما تميل إليه النفس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره الذي هي حقوق الله عز وجل والأمور التي شرعها الله عز وجل والتي الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه عليها وأن يروض نفسه عليها وأن يجاهد نفسه عليها، وحفت النار بالشهوات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها النفوس. وقد يكون ذلك من طريق غير مشروع، وقد يكون ذلك من طريق غير مشروع. فالطريق إلى الجنة فيه مشقة ويحتاج إلى صبر، والطريق إلى النار فيه مشتهيات وفيه أمور تميل إليها النفوس ولكنها تفضي إلى عاقبة وخيمة. والإنسان العاقل يصبر على المشقة ما دام أن النتيجة طيبة، ويصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. يستهين الإنسان في أمر يعود عليه بالخير فيتقاعس عنه أو يقصر فيه، بل يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الصبر صبر على طاعة الله وإن شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة إذا أقدم على ما تشتهي النفس، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على الأقدار التي تقع للإنسان والنكبات والأشياء التي تصيب الإنسان في نفسه وماله وولده، يصبر الإنسان. فالصبر ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. فعلامة المحبة إذا تعارض ما شرعه الله عز وجل وما تميل إليه النفس وصارت النفس بين هذا وهذا، فإذا قدم ما تميل إليه النفس فهذه علامة أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ليست متمكنة، وإلا لو كانت متمكنة في قلبه لآثر ما يحبه الله ورسوله على ما تشتهي نفسه، ولو كان ما يحبه الله ورسوله فيه مشقة، ولو كان ما تشتهيه نفسه في يعني يجد فيه ارتياحا وطمأنينة. وهذا مثل النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. فإذا كان الإنسان يعني حصل التعارض بين المطمئنة والأمارة بالسوء، هذه تريد الاطمئنان على الطاعات والصبر على الطاعات والأخذ بالطاعات وترك المعاصي، وتلك تريد أن الإنسان يروض نفسه ويمتع نفسه ويتمنى الأماني. فإذا قدم ما تميل إليه النفس معناه أنه قدم ما يريده على ما شرعه الله عز وجل وعلى ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو في الطاعات. فإذا لا يكون في قلبه يعني تلك المحبة التي هي المحبة الكاملة التي بها تمام الإيمان والتي بها كمال الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. وهذا النفي الذي في الحديث ليس نفي صحة الإيمان وأن الإنسان إذا ما كان عنده يكون كافرا، وإنما نفي للكمال الواجب نفي كمال الواجب، بمعنى أنه إذا ما وجد يأثم الإنسان، ولكنه لا يخرج من الإسلام، ولكنه لا يخرج من الإسلام إذا لم يوجد فيه يعني ذلك الكمال الواجب. إذن هو نفي للكمال الواجب، هو نفي لكمال واجب وليس لكمال مستحب أتى به أثيب، وإن لم يأتي به يعني لا يضره، بل هذا كمال واجب إذا حصل منه حصل له الثواب عليه، وإذا نقص أو حصل إخلال فإنه يأثم لعدم قيامه بهذا الكمال الواجب. ويتضح هذا كما قلت بحصول التعارض أو التباين أو توارد، يعني شيء يحبه الله ورسوله وشيء تحبه النفس، فإذا قدم ما يحبه الله ورسوله هذا دليل على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه أنها كاملة، وأن عنده يعني هذا الكمال الواجب. وإذا كان ما تميل إليه النفس مقدم على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على عدم وجود هذا الكمال الواجب ويأثم لذلك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
أخبرنا حميد بن مسعدة صدوق، أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بشر يعني
من المفضل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز حاء قال وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين.
لما ورد النسائي حديث أنس بن مالك، حديث أنس
نعم
حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده من ماله وأهله والناس أجمعين، يعني أهله يشمل الوالدين وغير الوالدين، هؤلاء كلهم أهل الإنسان، قرابة الإنسان. وهناك نص على الوالد والولد لأنهم أقرب الأهل إلى الإنسان وأقرب الأقرباء إلى الإنسان. أيوة.
قال أخبرنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز هو بن صهيب، هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاء وأخبرنا عمران بن موسى.
ثم قال حاء، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، عمران بن موسى صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد العزيز عن أنس.
عن عبد العزيز وهو بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله.
مما ذكر أو مما ذكر بتشكوله ذكر
نعم
الذي يبدو أنه مما ذكر أن أبا هريرة حدثه
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هنا فيه ذكر القسم والحلف على هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتفاء الإيمان أي كمال الإيمان الواجب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من ولده ووالده، ففيه الحلف على الشيء لبيان الاهتمام به، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلف على هذا لبيان أهميته وعظيم شأن المحلوف عليه, وهو كونه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الإنسان حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده, وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تقديم الولد على الوالد, والذي تقدم تقديم الوالد على الولد. وتقديم الوالد على الولد له وجه من جهة أن له حق الإجلال والتعظيم والاحترام والتوقير, ولأنه أسبق في الوجود ولأنه سبب وجوده. وأما محبة الولد فلما يكون في قلب الوالد للولد من الحنان والشفقة والرحمة والعطف, فهذا له اعتبار وهذا له اعتبار. يعني تقديم الولد على الوالد له اعتبار, وهو كون محل الشفقة والحنان والرحمة لا سيما إذا كان صغيرا, وكذلك تقديم الوالد على الولد لكونه محل الاحترام والتوقير وكونه سبب الوجود وكونه أسبق, يعني سبق الزمان. نعم.
قال أخبرنا عمران بن بكار.
عمران بن بكار ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن علي بن عياش.
عن علي بن عياش هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعيب.
عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد عبد الله بن عبد الرحمن. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن هرمز.
عن عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
تقديم الوالد على الولد في غير رواية النسائي.
أيوة. فين الوالد؟
أي.
هنا ما في.
كلا الحديثين وولده ووالده.
آه كل الحديثين.
أي.
حتى حديث أنس.
نعم.
أي. نعم. يعني هو في بعض الروايات. حديث عن تقديم الوالد على الولد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حميد بن مسعدة في حديثه إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ثم ورد النسائي حديث حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به, لا يكون شأنه أنه يحب الخير له ولا يحبه لغيره, بل يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهو ضمن حديث طويل فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به, لا يكون شأنه أنه يريد الخير لنفسه ولا يريد لغيره. وقد ذم الله عز وجل الذين يأخذون حقهم كاملا ويؤدون الذي عليهم ناقصا بقوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون, ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين, ما يفكرون في المعاد ولا يفكرون بما أمامهم من الأهوال والأفزاع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. بزهد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن النضر.
عن النضر هو بن شميل هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة قال حاء.
عن شعبه قد مر ذكره ثم أتى بحاء التحويل.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر عن شعبة عن قتادة عن أنس.
وقد مر هؤلاء جميعا, وقد ذكر النسائي الفرق بين تعبير حميد بن مسعدة وتعبير إسحاق بن إبراهيم فيما يتعلق بإسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إسحاق بن إبراهيم قال قال رسول الله
نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير أنس بن مالك في إسناد إسحاق بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما في إسناد حميد بن مسعدة شيخ النسائي الثاني فقوله إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني معناه تفريق في العبارة، هذا قال رسول وهذا قال نبي، وهذا قال قال رسول الله وهذا قال إن نبي الله، يعني أن هذا في محافظة على اللفظ وعلى الصيغة التي قالها كل واحد منهما. نعم.
قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقد الأول في قسم، الأول ما في قسم، نعم ذاك ما في قسم وهذا في قسم، ومثل ما تقدم يعني القسم على الشيء دلالة على أهمية المقسم عليه والاهتمام به، وهنا قال ما يحب لنفسه من الخير، الإنسان يحب الخير لنفسه ولغيره، ما يحب الخير لنفسه دون غيره. نعم.
قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن،
موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حسين وهو المعلم،
حسين هو بن ذكوان المعلم وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس،
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.